الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. بداية اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله وعبر صفحات التواصل، فحياكم الله. للتحفيز قيمة ثمينة على طريق الإنجاز، وللتشجيع أثر مهم في صناعة النجاح، فكيف نستطيع أن نحفز أنفسنا أو غيرنا؟ وما هي المسائل الشرعية المتعلقة بالتحفيز والتشجيع؟ وكيف كان صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته وأصحابه في تحفيزهم وتشجيعهم أو الثناء عليهم؟ في هذه الليلة نتحدث عن قيمة التحفيز والتشجيع مع ضيفنا ومع المشاركين، وننتظر تفاعلاتكم ومشاركاتكم معنا عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: التحفيز منهج إسلامي أصيل، اذكر موقفا كان التحفيز فيه سببا لنجاح عظيم. نرحب بكم مجددا شيخ محمد، وبداية نتحدث عن المقصود، ماذا نعني بالتحفيز والتشجيع؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين والشافع المشفع يوم الدين صلوات الله وسلامه عليه. التحفيز والتشجيع منهج إسلامي أصيل، والنفس البشرية خلقها الله سبحانه وتعالى في طبيعتها إقبال وإدبار، في طبيعتها قوة وضعف، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لكل عامل شرة يعني نهاية عظمى، وكذلك لكل شرة فترة قاع، فيوجد قمة ويوجد قاع في النفوس، ولذلك النفس تحتاج إلى تشجيع لما تتعرض له من الضعف واليأس والإحباط. تتعرض النفس لمشاعر كثيرة أحيانا تجعلها تأسا، تجعلها تتباطأ، فالتحفيز هو حث وتشجيع على عمل بقول أو فعل أو إشارة أو مكافأة مادية أو معنوية، بترغيب أو ترهيب، بعطاء أو منع. التحفيز قد يكون بالترغيب، قد يكون بالترهيب. الإنسان إذا كفئ على إحسانه وشجع على العمل بالثناء والمدح شجعه ذلك على زيادة الإحسان، وقد يخاف من شيء فيتشجع لعمل يتلافى به هذا الشيء المخوف.
يعني لا يكون هذا المصطلح يقصد به فقط الترغيب،
إلى أنه لأن الحافز قد يكون أحيانا خوفا من مرهوب
من عقاب أو غيره. ننتقل إلى التأصيل الشرعي في الكتاب والسنة لهذه القيمة.
التحفيز والتشجيع في الكتاب والسنة نجده واضحا، لأن هناك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تؤدي إلى تشجيع العاملين وتحفيزهم على العمل، على الخير، على الطاعة، على الاستكثار منها، المسارعة، المسابقة، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة. المحفزات في الكتاب والسنة كثيرة، نجد مثلا في تحفيز بذكر الجنة أو العتق من النار أو المغفرة أو الرحمة، الحياة الطيبة، الستر ونحو ذلك. هناك محفزات من طبائع الناس وغرائزهم، يعني إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك، وقال: وفي بضع أحدكم صدقة. هذا عمل موافق لهوى النفس. النفس تريد إطعام الزوجة والأولاد، النفس تريد شهوة النكاح، لكن أحيانا في أعمال مثلا قيام صلاة الفجر في البرد، إصباغ الوضوء على المكاره، الجهاد وما فيه من ذهاب النفس أو المال، الحج وما فيه من المشقة، في أعمال تحتاج
إلى مشقة وجهد
وبالتالي تحتاج إلى تحفيز وتشجيع. محفزات أحيانا نجدها في الكتاب والسنة لمحو السيئات ومغفرة الذنوب، مثلا: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه،
ما شاء الله.
من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطايا وإن كان مثل زبد البحر. أحيانا نجد المحفز نيل رحمة الله، رحم الله امرأة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اختضى. أحيانا نجد المحفز الستر يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
نعم.
سواء ستر ذنبا أو ستر عورته. أحيانا نجد المحفز أجور، يعني أجور عظيمة، مثلا نيل محبة الله، من أحب الأنصار أحبه الله، وجبت محبتي المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا.
نعم.
مثلا أحيانا كثرة الحسنات، من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. أحيانا نجد التحفيز بإدراك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أحيانا نجد التحفيز والتشجيع بذكر مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا.
نعم.
وأشار بإصبعين. أحيانا يكون التحفيز ببيت في الجنة، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة ليسن الرواتب.
نعم.
تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أحيانا نجد التحفيز ثياب وحلل، من غسل مسلما فستر ستر الله من الذنوب، ومن كفن كساه الله من السندس، كذلك إذا كظم غيظا. طيب أحيانا نجد التحفيز، أحيانا كذلك نجد أن هذه الحلل تأتي لأعمال معينة يذكرها الشرع، وأن من فعلها فإنه ينال، يخيره الله من حلل الإيمان أيها شاء يلبسها. أحيانا نجد تحفيز أشجار في الجنة، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
نعم.
أحيانا تخيير من الحور العين، من كظم غيظا وقادر على أن ينفذها دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أحيانا يعني نجد الأجور الكثيرة، مثلا من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، يعني على إيش؟ على ركعتين في مسجد قباء. من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة التطوع فهي كعمرة. إذن يعني من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، عمرة في رمضان تعد الحجة. أحيانا يكون التشجيع برفع المنزلة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. أحيانا التحفيز بطول العمر وسعة الرزق، من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل
رحمة.
أحيانا بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فنحيينه حياة طيبة ما فيها شقاء ما فيها تعاسة. أحيانا إنك تكون في حفظ الله ورعايته، من صلى الصبح فهو في ذمة الله.
نعم.
من دعا إلى هدى، شوف الأجر، أحيانا أجور مثلا أجور المضاعفة، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
نعم. سبحان
مثلا من علم علما فله أجر من عمل به،
أو الاستغفار
مثلا.
نعم.
من فطر صائما كان له مثل أجره.
نعم.
أحيانا الدخول في الألقاب الشريفة، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بمئة آية كتب من القانتين، من قام بألف آية كتب من المقنطرين. أحيانا يكون نجاة من شرور، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله.
نعم.
مثلا نجاة من النار، من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من غناء كن له حجاب النار يوم القيامة. أحيانا يكون عصمة من الفتن، من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال. إذا نلاحظ أن التحفيزات في الكتاب والسنة لها أشكال وأنواع وصور متعددة للغاية.
نعم أحسن الله إليكم. كذلك ممكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على السؤال التفاعلي الذي يقول: التحفيز منهج إسلامي أصيل، أذكر موقفا كان التحفيز سببا في تغيير حياتك. هذه يعني مشاركات عديدة جاءت. الأخت ليلى تقول: التحفيز شيء مهم وبالأخص بالنسبة للآباء والأمهات تجاه أبنائهم كتحفيزهم على حفظ القرآن ولله الحمد، ولأن الفراغ من الشيطان فلنسعى إلى مرضات الله. يقول أيضا موسى: آيات القرآن هي أكبر حافز لي وكنت أستبشر بها وفتح الله بها علي. إذا مشاركات عديدة يعني شيخ محمد. ويكثر أيضا السؤال من الأخ السائل هنا في الصفحة يقول يعني: هل ربط المسألة التحفيز برضا الله سبحانه وتعالى نية العبد إذا قصد بها هذا الأجر أو هذا، أم يختلط بها إذا كان ينوي رضوان الله سبحانه وتعالى؟
يعني مثلا من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فنجد أنه المحفز هنا أنك تتحمل كلام الناس من أجل إرضاء رب العالمين، يحصل به الأمران معا.
نعم أحسن الله إليكم. نأخذ هيك النماذج من تشجيعه وتحفيزه صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة مليئة بهذه النماذج.
يعني مثلا جاءت امرأة تصرع مصابة بمرض الصرع، قالت: ادعوا لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، يعني يروح المرض.
نعم.
فقالت: لا أصبر، إذا كان فيها الجنة أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، يعني ممكن أكون في السوق، ممكن أكون في الشارع في مكان عام، ويجيني النوبة الصرعية، النوبة الصرعية، فادعوا الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها، رواه البخاري ومسلم، فكانت تصرع ولا تتكشف ولا يبر يطلع منها ولا شيء.
سبحان الله.
مرة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يعني يوم واحد يستطيع الإنسان أنه يصوم
كل هذه الأعمال
ويطعم مسكين ويعود مريضا ويتبعه جنازة، خلاص هذا إذا ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فانظر كيف يعني كيف التحفيز والتشجيع. في معركة بدر ماذا قال عليه الصلاة والسلام الصحابة؟
عليه الصلاة والسلام:
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تحفيز. في غزوة أحد لما اجتمع المشركون ما بقي مسلمين إلا قلة، قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ فتقدم 7 من الأنصار، قتلوا واحدا تلو الآخر. في غزوة الأحزاب ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قام حذيفة. كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفز المسلمين في قضاء الحاجات؟ مثلا احتاج المسلمون إلى بئر ماء، قال عليه الصلاة والسلام: من يبتاع بئر رومة غفر الله له، يعني يبتاعه ويجعله سبيلا للمسلمين، لأنه يعني مصادر المياه من زمان فيها مشاكل.
نعم قليل.
فاحتاج المسلمون إلى مصادر للمياه العذبة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه بماله وجعلها للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يستعمل كلمات المدح للتحفيز: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. نعم الرجل، هذه يعني مدحة كبيرة يعني.
نعم.
كان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. مرة قال لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي، يعني صحابي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: فداك أبي وأمي، يعني النبي يقول للصحابي: أفديك بأبي وأمي، يعني هذه منقبة عظيمة جدا. أبي بن كعب لما سأله عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ إيش أعظم آية؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه إجابة صحيحة. شوف المدرس لما يجيب الطالب إجابة صحيحة، المعلم يسأل فيجيب الطالب إجابة صحيحة.
نعم سبحان الله.
فضرب في صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني ليكن العلم هنيئا لك، هنيئا لك هذا العلم الذي تحمله. شوف تأمل التحفيز والتشجيع.
تحفيز عظيم
لما قال
الله. تحفيز عظيم هذه.
نعم لما قال في في خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم ما ناموا، أيهم يعطى أيهم يعطى،
يريدون أن يعرفوا من هو.
نعم. قال سعد فتطاولنا لها من إيش، من الموعود العظيم هذا.
نعم.
تمنى كل واحد أن يكون هو.
نعم.
أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يعني يحفز بإثارة الهمم الحمية، مثلا من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. كيف يآذي الله؟ من اللي يؤذي الله ورسوله؟ فقام إليه من قام. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يحفز بأشياء من الدنيا، يعني مو بس تحفيزات دائما
في الآخرة.
أيوة.
هناك
مثلا قال من قتل قتيلا فله سلبه.
ماذا تعني هذه؟
يعني في المعركة مع الكفار.
نعم.
إذا واحد قتل كافرا في المعركة فيستحق سلبه.
أيوة. نعم.
أيوة يعني مثلا ما عليه من سلاح. نعم. وثياب وحلية. وكذلك يروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس، أولاد العباس أولاد عمه، ثم يقول من سبق إلي فله كذا وكذا، فيستبقون إلي فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. هذا حديث مرسل، لكن كما قال الحجر مرسل جيد. أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يستعمل أسلوب التحفيز أنه يشيد بأسماء معينة، فيقول مثلا استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود بدأ به.
نعم.
وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، رواه البخاري ومسلم. هذه معناها أنه هو يشيد بأسماء هؤلاء لأنهم برعوا.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام كان من تشجيعي أحيانا أنه يعني يثني على الشخص بشيء، يعني مثلا زيد بن أرقم في الموقف الكبير اللي صار، لأنه زيد بن أرقم سمع حديث المنافق ونقله، والمنافق جاء وحلف أنه ما قال، والنبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر قبل من المنافق، وبدأ قوم زيد يلومونه، ونزلت الآيات في سورة المنافقين تؤيد كلام زيد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أوفى الله بأذنك. طبعا هذه كلمة لواحد صغير يعني في عمر زيد، يعني لها مفعول كبير.
نعم.
مالك بن حويرث كانوا شباب صغار جاءوا من النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون العلم، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم الصلاة. الحين مثلا لما يبعث مصعب بن عمير إلى المدينة ليعلمهم، يعني هذه المهمة نفسها تشجيع. أحيانا نفس المهمة
أن خلفه بهذا التكليف واختاره.
أيوة اختياره وتكليفه هذا.
نعم.
هذا فيه إيش
حافز يعني
مثلا ولا أسامة بن زيد على جيش لحرب الروم وكان وقتها عمره 18 سنة، هذا يعني هذه وحدة كذا تعتبر يعني
نعم شيء عظيم.
ولا عتاب بن أسيد مكة أميرا على مكة عمره 21 سنة، كلف علي بن أبي طالب بالمبيت في فراشه في الهجرة، كم كان عمره؟ كلف زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، تعلمها في 15 يوم، كان عمره 12 سنة.
ما شاء الله.
يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بارعا في إثارة الهمم والتحفيز، لدرجة زيد بن حارثة 15 يوم تعلم لغة جديدة كاملة، كتابة وقراءة، يعني يكتب له رسائل ويرد على وهكذا. والصحابة ترى يعني مشوا على هذا المنوال، يعني عبد الله بن عباس كيف كان يحفز تلاميذه، وسعيد بن جبير يقول لسعيد بن جبير حدث، يقول له أحدث وأنت هنا، أنت الشيخ أنا تلميذك أنا أحدث وأنت موجود، يقول أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. كان يشجع تلاميذه، يقول لمولاه عكرمة: انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون، أنا أعينك، يلا. يشوف من المؤهل ويكلفه بالمهمة. مرة جاءوا يستفتون ابن عباس، قال: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ هذه ترى هذه وحدة، هذه منقبة عظيمة يعني لعطاء.
نعم.
يعني ابن عباس الكبير العالم الصحابي يجي يقول للناس اللي يجي يسألوه: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ روحوا اسألوا عطاء. ابن عمر أحيانا يجي كان الناس يسألوه، يروح مثلا يقول: اسألوا سعيد بن جبير، اسألوا سعيد أعلم بالحساب مني. ابن مسعود وعلقمة يصفان الحجاج الذين يريدون تعلم القرآن والفقه، وكانوا يحث هو وتلميذه يعلمان الناس. أي نعم.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا معنا هذه المشاركة الهاتفية من البحرين الأستاذ الدكتور سمير فخرو، المستشار التعليمي لهيئة منظمة اليونسكو التعليمية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الدكتور سمير. حياكم الله. بعد هذه الإضاءة في سيرته صلى الله عليه وسلم ونماذج من التحفيز، نتناول الجانب التعليمي. كيف الأثر التعليمي الذي ينعكس على الطلاب والطالبات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعتذر لكم وللسادة المشاهدين عن الصوت لأنه في بحاوة سبب الزكام، وأحاول أن أختصر إن شاء الله. طبعا بالنسبة للي تفضل به الأستاذ نجد، يعني هي إضاءة النبوة، والنبوة والمعلم الأول، بالتالي ليس هناك فصل بين القاعدة الدراسة وبين الحياة العامة وبين المبادئ الأساسية أو القيم الأساسية.
نعم.
والمهم بأنه قيمة الإنسان، يعني لا تبخسوا الناس أشياءهم، فلكل إنسان ضعنا سعرا، وسعرا قد يكون أقل من قيمته أو أكثر. فمجموع القيم التي يتميز بها تجعل الله سبحانه وتعالى يرفع من شأنه وييسر أمره ويوفقهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهذا الإنسان إنما يحفز الآخرين في صفه وفي السوق وفي الداخل وفي الخارج معلم، وليس هناك تناقض بين سلوكه في الصف وسلوكه خارج الصف. فالقدوة هي الأساس، والسلوك هي الأساس، هو الأساس، وليست المعرفة، لأن ممكن الحبار يحمل أسفار، ولكن المعلم إنما هو يعلم الناس ويكون قدوة لهم بسلوكه قبل كلامه.
طيب دكتور، يعني دكتور سمير، في الجانب المقابل عدم التحفيز يعني من طرف المعلم أو من طرف الآباء، إيش النتيجة؟
الشيء الآخر أن يحرص على أن هذا السلوك يشجع الآخرين على الاقتداء به.
نعم.
فكما قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى ونقول له من أمرنا يسر. في تحفيز نفس الشيء، سيدنا سليمان كان يحفز الأفضل والأفضل منه.
نعم.
فكان يعني أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وأني عليه القوي الأمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك الطرف. ففي منافسة وفي تحفيز على ماذا؟ ليس على اتباع سليمان، ولكن على أن يسلموا بقيمه مع سليمان لله رب العالمين، كما قال القيس الأخير. الشاهد: التحفيز شرطان، الشرط الأول أن يكون المحفز قدوة للآخرين، والشرط الآخر أن يكون هو دائما لا ينسب الفضل لنفسه ولا يشخص القيم فيها، ولكنه يرجع الأمر لله ويكون هو والآخرين قدوة، ولا مانع أن يسمح للآخرين ويحفزهم على أن يتقدموا الصفوف ويكونون قبله وليس بعده وليس على جثته، ولكن يكونون يعني شهودا له يوم القيامة أنه قد علمهم، زين، ويكون تكون أعمالهم الطيبة والصالحة والتعليمية ومؤسساتهم ومن علموه وكل الأولاد الصالحين الذين يدعون له كتلاميذ زين وليس فقط كأبناء كلهم في ميزان حسناته. وهكذا المحفز يشتغل على أساس من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. هذا ينطبق بأساسا على شنو؟ على المعلم، على أعضاء الهيئة التعليمية، على المدير المدرسة، على حتى الذي يحرس البوابة، هو الذي بسلوكه يجعل هناك مجتمعا تربويا يتراحم فيه الناس ويحفز بعضهم بعضا على الخلق العميق. يعني البركة النظيفة هو المجتمع التربوي النظيف الذي يحفز الناس على التمسك بالقيم، والبركة التي يتجرأ فيها الناس على فعل الخطأ ولا يخافون ولا يحترمون الأستاذ والهيئة التعليمية هي المكان أو البيئة للأسف الشديد التي يقاوم فيها صاحب القيم كل الأمور التي ترجعها إلى الوراء. فبالتالي التحفيز والقدوة وهو أن يسمح للآخرين يتقدمون، وأيضا البيئة النظيفة التي تسمح للآخرين وتشجعهم وتكافئهم إن أنجزوا ولا تعيبهم. نعم. لا تقول إنها مدقة قديمة ولا يعني ما يسمحون لهذا الزمن وكل هذا الكلام، لكن في من يشجعهم من يحفزهم.
أشكرك. نعم.
سيدنا موسى عليه السلام ما احتاج إلى سيدنا هارون فقط ناطقا رسميا باسمه، ولكن وأخي هارون وأصبح مني لسانا فأرسله معي ردها يصدقني إني أخاف أن يكذب.
أشكرك جزيل الشكر للأستاذ الدكتور سمير فخرو مستشار منظمة اليونسكو للأنظمة والشؤون التعليمية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من البحرين. مشاهدينا الكرام نكمل وإياكم لكن بعد فاصل قصير.
القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ العشرين من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والذي نتناول فيه قيمة التحفيز والتشجيع. نرحب كذلك بمشاركاتكم الهاتفية عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم بإذن الله. نواصل شيخ محمد في أهمية التحفيز التربوي، هو جانب مهم حقيقة، يعني يهم بشكل كبير قطاعات متعددة وآثاره على الفرد والمجتمع.
طيب، أولا استخراج الخير من النفوس.
جميل.
ثانيا دفع الناس إلى العمل. ثالثا جعل الشخص المحمود قدوة. رابعا من فوائد التشجيع والتحفيز إيقاظ النائمين وكذلك الخاملين وكذلك الذين أصابهم شيء من الفتور أو البرود.
نعم.
التحفيز والتشجيع فيه تسليط الضوء على يعني نوع من المكافأة، لأنه إذا من الأشياء الصحية في المجتمع أن الناس اللي عملوا أعمال طيبة
يكافأ، يعني
نعم فيشاد به حتى يصبح نموذجا أو قدوة.
نعم.
التحفيز والتشجيع من وسائل الارتقاء، الارتقاء بالنفوس، يعني تحسين المستوى. استخراج مجهودات وطاقات الأطفال والشباب. كان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس مجلسه مع أشياخ بدر على صغر سنه تشجيعا له، لأنه رأى في ابن عباس موهبة، ذكاء. ما الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله يتجه إلى الفقه؟ قال هو نفسه: كنت أكتب الشعر، كنت مشغولا في أول أمري بالشعر، آتي البوادي فأسمع منهم، شعراء الأعراب، يعني كانت اللغة العربية في البادية سليمة. قال: قدمت مكة وأنا أتمثل بشعر للبيد، يعني مثل أتغنى بهذا البيت يعني.
نعم.
قال: فضربني رجل من ورائي وقال: رجل من قريش ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون إيش؟ شعر؟ ما الشعر؟ الشعر إذا استحكمت فيه إيش حيكون يعني إيش نتيجتك أو نهايتك إذا يعني برعت في الشعر؟ تفقه يعليك الله، تفقه يعليك يعني من العلو يرفع مقامك. قال الشافعي رحمه الله: فنفعني الله بكلام ذلك الرجل، ورجعت إلى مكة وين؟ على ابن عيينة، على العالم الكبير سفيان بن عيينة. قال: كتبت عنه ما شاء الله أن أكتب، ثم على مين؟ مسلم بن خالد الزنجي الشيخ الثاني للشافعي.
نعم.
وعليه ثم على مين؟ مالك صاحب الموطأ.
ما شاء.
قدمت عليه فكتبت موطأه وبقى خلص، وصار فيه شيء اسمه الشافعي.
ما شاء الله.
الإمام البخاري رحمه الله كيف صنف هذا الصحيح؟ لأنه في له شيخ اسمه إسحاق بن راهوية أو راهوي، قال مرة في المجلس والبخاري موجود: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي. سمع اقتراحا من شيخ فراح تشجع، قال: فأخذت في جمع الجامع الصحيح. الإمام الذهبي رحمه الله ما كان أصلا يعني لا عالما ولا في البداية، لكن ما الذي يعني جعله يتجه إلى هذا الاتجاه
أو أثر فيه يعني؟
أيوة، شيخه البرزالي يقول: رأى مرة خطي.
نعم.
فقال: خطك يشبه خط المحدثين. طبعا المحدثين يعني مقام كبير، يعني أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأثر قوله في خلاص، وأقبلت عليه وسمعت منه الأسانيد والأحاديث. هارون الرشيد رحمه الله كان يغدق العطايا على طلبة العلم والعلماء، وهذا من التشجيع. الجوائز، الجوائز، هذه الجوائز. يقول عبد الله مبارك: فما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للمحرمات بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين. يعني جوائز هارون الرشيد جعلت الأطفال يتجهون إلى
حفظ كتاب الله.
أيوة. قال: ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن 11 سنة.
ما شاء الله. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. معنا خالد من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج مستمتع.
وإياكم أخي خالد.
بالنسبة للسؤال، بالنسبة للمنتخبات القارية أو الدولية أو العالمية، بعض المدربين يحقون بعد التوحد يقولون أنهم تفوز بهذا النطاق نعطيكم من حتى مثلا 5 مليون سنتيم.
أخي خالد الصوت غير واضح، لو تعيد السؤال. يبدو انقطع الاتصال مع الأخ خالد. كنا نتحدث عن هذه يعني القصص المؤثرة التي يعني غيرت مسار بعض وجعلتهم يلتفت بعضهم إلى العلم وغير ذلك.
الإشادة أحيانا بالمواقف، يعني اللي مثلا موقف جيد يبدر من طفل أو من صغير يشاد به. أحمد بن نضر الهلالي يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغره. يعني سفيان يعني نظر إلى صبي في المجلس كأنه يعني يقدره، قال: ولكن أهل المسجد قال سفيان: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. طبعا في قصة تروى، بعضهم ما يصحح سندها، لكن هي لطيفة من جهة المعنى والمؤدة.
نعم.
فإن الشيخ قال لما شاف الطفل قال لنضر، احنا قلنا نصر، هو اسمه نضر،
نضر
الهلالي، قال: يا نضر لو رأيتني ولي 10 سنين طولي 5 أشبار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهم كالمسمار. يعني أنا كيف كنت في طلبي للعلم وأنا صغير، محبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة، فإذا أتيت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير ثم ضحك. يعني إذن يعني شو كيف كانوا كيف كانوا يشجعون المواهب ويشجعون الطاقات. شوف المجتمع الصحي الذي يفسح المجال لأصحاب المواهب ويبرز الكفاءات ولو كانت من الصغر.
جميل.
ويفسح لها المجال فتتفوق. ترى يعني نحن ما صرنا سادة الأمة هذه، يعني ما كانوا سادة في عصور القوة من شيء قليل، لا كان فيه يعني أنظمة ماشية حتى لو ما كتبت لكنها مفهومة، المجتمع متعارف عليها.
نعم سبحان الله. إذن أيضا هناك جانب من المشاركات، هذه الأخت بلقيس تقول: لا زلت أذكر معلمة التعبير التي أثنت على كتابتي حينما كنت في الصف 5 الابتدائي، وبعد ذلك شجعنا إلى الكتابة وطلب العلم وغير ذلك. يقول أيضا جمال: قوله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فقال عبد الله بن عمر: ما تركت قيام الليل منذ ذلك. نتناول الآن الجانب الأسرة والتحفيز، دور الأسرة في ذلك، الأبناء والآباء والأبناء في ذلك.
اكتشاف الموهبة يحتاج إلى حصافة ونباهة حتى الواحد يكتشف الموهبة. قد تكون الموهبة ذكاء نادر، قد تكون موهبة حافظة قوية جدا، قد تكون موهبة قدرات في الخط، قد تكون موهبة قدرات في الإدارة، قد تكون موهبة قدرات في التصنيع، في العمل، في قيادة الآخرين. المواهب متعددة. ثم نشجع هذا المتميز ونقدم له وسائل الرعاية، قد نعهد به إلى مدرب خاص
يطور هذه الموهبة
مستوى.
نعم.
ننمي القدرات والإمكانات. تقول بعض الدراسات أن نسبة المبدعين الموهوبين من الأطفال من سن الولادة إلى السن الخامسة من أعمارهم 90%.
نعم.
تنزل هذه النسبة إلى 10% في سن السابعة، وفي سن الثامنة تصير 2%. إيش معناها؟ معناها السن الذهبية لاكتشاف مواهب الأطفال من الولادة إلى الخامسة،
في أول 5 سنوات.
أيوة. وهذه اللي 5 سنوات اللي غالبا هي مجال إهمال.
نعم.
يعني بعد الولادة إيش عنده هذا
بعد الصغير يعني؟
إيش حنكتشف فيه؟ بعض الدراسات تقول هذه هي السن الآن الإبداع والموهبة هنا. يعني نسبة المبدعين من الأطفال من سن الولادة إلى الخامسة 90%، تقل بعدها بسنتين إلى 10%، وبعدها بسنة تصير 2%. كثيرا ما تجني التربية الخاطئة على المواهب، كثيرا ما تقتل الإبداع. التشجيع ينمي، بينما يعني موقف مثلا يجي مدرس لغة عربية يوقف الطالب يقول له أعرب، وإيش هذا المدرس يعني يصنع لنفسه هيبة.
نعم. ممكن يصرخ
وجاي يصرخ عليه. الطالب المسكين خاف، وإذا خاف الطالب شلت قدرات،
ارتبك
ارتبك.
نعم.
فقال عطى كلمة إعراب يعني خطأ من الخوف، وإذا بالمدرس هذا يقول ممتاز، فالطالب المسكين ارتخى يعني أنه أخيرا جابه. يقول فإذا بالكف على يمين وجهه من يعني المدرس هذا عمره مثلا 40 سنة، 35.
نعم.
والطالب هذا مسكين عمره 10 سنين، 11 سنة. بالله أي محبة للغة العربية ستبقى في نفس هذا الطالب بعد هذا الأسلوب،
بعد هذا الموقف. صحيح.
غاية في السوء الذي استعمل معه. طالب آخر، الطالب مبدع، الطالب كان أحيانا يجيب على أسئلة ما يجيب عليها كل الطلاب في الفصل. مرة من المرات المدرس طلب منهم دفتر، جيبوا دفتر كذا. ما جاب الطالب أول مرة، ما جاب ثاني مرة، فالمدرس أوقفه، طالب صغير إيش فيك ما تجيب؟ ليش ما جبت الدفتر؟ ليش أنت مهمل؟ فقير أنت فقير؟ نتبرع لك؟ نسوي تبرعات علشانك؟ وفعلا كان الولد فقيرا
يا الله.
أو ربما كان يتيما أو أبوه فقير ما يستطيع يأمن له الدفتر. هذا التفشيل وهذا الأسلوب السيء في التعامل مع هذا الولد، يعني كيف رح يحب الآن المدرس والفصل والمادة والكلام اللي على اللوح؟
سبحان الله.
إذا كان هذا هو الأسلوب، يعني أسلوب التحقير. أنت يعني فقير، جمعنك الآن تبرعات. يعني في ناس سبحان الله العظيم عندهم فعلا يعني أساليب غاية في السوء
في الإفشال وفي
غاية في السوء. وين الأساليب مثلا إطلاق الألقاب الشريفة على الأطفال، على الأولاد، على الأطفال؟ يا أسد، أنت الأمين، أنت العفيفة، أنت رجلا، أنا المسرور منك، أنت رجل، لقد أصبحت رجلا، أنا مسرور منك، أنا ها. يعني هذه الأساليب المنعشة.
نعم.
هذه المشجعة.
نعم بارك الله بك. نعم نأخذ أيضا عبد الله من السعودية. معنا عبد الله. طيب معنا أيضا المشاركة الهاتفية من السودان الدكتور أنس بن عوف استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا بكم دكتور أنس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
حياكم الله دكتور أنس. يعني في بداية هذا نتناول الأثر النفسي كما تفضل الشيخ، نتناول الأثر النفسي للتحفيز عند الفرد.
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لاستضافة في هذا البرنامج الناجح. وحول موضوع الحلقة عن التحفيز وأثره، فأقول أنه لا شك أن التحفيز له أثر إيجابي، هذا ثابت ومؤكد أن لا. التحفيز له أثر إيجابي على الإنجاز وعلى أداء المهام وكافة أشكال يعني أنواع الإنجازات في المراحل العمرية المختلفة، وهذا موجود في عند الصغار والكبار، عند الأطفال، الطلاب والموظفين والعمال. ولهذا التحفيز مهم جدا من الناحية النفسية.
جميل.
من فوائده عند الخاصة فيما يتعلق بالتربية وحتى عند الكبار أنه يعزز الثقة في النفس، يعزز يعني ثقة الطفل أو الطالب أو حتى الموظف في نفسه إذا كان يحفز ويشجع. ومن فوائده كذلك أنه يجعل الشخص يقبل على العمل المطلوب منه برغبة داخلية، سواء كان هذا عمل كما قلنا عملا لموظف أو مهمة لطفل أو طالب. وكلما كان حافز قويا، يعني التحفيز كان قويا، كلما كان أثره كذلك قويا. بالنسبة للصغار ربما تكون كلمات صادقة يعني من الأب إلى الطفل إلى ابنه، أو رحلة جائزة يعني يكافئه برحلة أو يعني برنامج ترفيهي، أو يعني بسمة حانية في أقل أحوالها، يكون هذا يعني أحيانا يكون حافزا قويا. من الأشياء التي تجعل الأثر الحافز والتحفيز يعني قويا أيضا أن تكون الصلة واضحة بين الحافز وبين العمل المطلوب أو بين المهمة المطلوبة. ووضوح الصلة يكون بتوضيح الكلام، بتوضيح لماذا نحفزك على كذا، أنك أنجزت المهمة الفلانية المطلوبة.
نعم.
وأيضا القرب الزماني خاصة عند الصغار الأطفال، لا يدرك الصغير العلاقة إذا لم يكن التحفيز قريبا من العمل. يعني مثلا عمل معين أو مهمة معينة، ف
يكون بعد هذا العمل
مباشرة حتى نعم. يستطيع أن يربط بين الفعل وبين
التقدير
الحافز، فيعني يكرر هذا الفعل المطلوب.
نعم.
ايضا مهم جدا التناسب بين الحافز وبين المهمه المطلوبه، يعني كان مهمه كبيره مناسب انه يحفز عليها تحفيزا كبيرا وهكذا. وايضا التحفيز يكون حسب المرحله العمريه، فلا شك ان كل ما كبر الطفل او الطالب او كذا كل ما كان يحتاج الى حافز بشكل مختلف. يعني تأكيد التحفيز للطفل الصغير ليس كالشاب الكبير.
نعم.
هناك مسألة مهمة جدا متعلقة بالتحفيز وأثر النفسي، أن هناك تحفيز داخلي وتحفيز خارجي، هذا معروف من ناحية النفسية.
نعم.
المحفزات الداخلية هي أشياء في نفس الإنسان، يعني مثلا مراقبة الله عز وجل، حافز للطاعة، الرغبة في الإنجاز في حد ذاته، الطموح للنجاح، هذه حوافز داخلية.
جميل.
هناك محفزات خارجية هي ما يتلقاه الإنسان من جهة أخرى كالمكافآت والجوائز والترقيات بالنسبة للكبار، ولا شك أن كليهما يؤدي إلى أثر كبير، لكن لا شك أن الحافز الداخلي أهم وأعلى وأرفع.
جميل.
ولهذا من المهم جدا أن مع أن الطفل يعني يستوعب الحافز الخارجي أكثر، المكافأة والهدية، وفي الغالب ليس لديه حافز داخلي، لكن مهم جدا أن ننمي في نفسه الحافز الداخلي، مراقبة الله، الطموح، الهمة العالية، فهذا مهم تنميته من خلال أو يعني من قبل الوالدين وكذلك المربين في يعني في مستوياتهم المختلفة.
جزاكم الله خير الدكتور أنس بن عوف استشاري الطب النفسي، كنت معنا من السودان على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لكم. نعود شيخ محمد في الدقائق الباقية في الضوابط الشرعية في التحفيز والتشجيع، لابد أن هناك ضوابط للتحفيز.
طبعا تحفيز أن يكون بشيء شرعي، شيء مباح يعني.
نعم.
قد طب الجوائز والكلمات الطيبة، ونحن أضربنا أمثلة كثيرة في الموضوع، وننسى التحفيز الشرعي، لأنه هذا التحفيز المتعلق بالآخرة في نفوس المسلمين سيكون له أثر كبير جدا. كذلك بث يعني القدرة على العمل في النفوس، التشجيع عليها، أحيانا ما رأيك في كذا، مجرد أخذ الرأي هذا نوع من التحفيز. تدريب على المهارات الاجتماعية للأطفال، استقبال توديع الآخرين، تعاطف مع الناس، المشاركة في مشاعرهم، الشعور بالسعادة لوجودهم، تبادل الأفكار مع الأطفال الآخرين، تواصل إيجابي مع الناس، استعمال مفردات واضحة وسهلة في التعبير، يسلم مثلا على زميلي عند رؤيته، تعلم الشكر على المعروف، تعلم الاعتذار عند الخطأ.
نعم.
مثلا مشاركة الآخرين في أحزانهم وأفراحهم، كذلك تشجيع داخل الأسرة، والأمهات والآباء عليهم في هذا يعني حمل كبير. أم سفيان الثوري تقول له إذا فاطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أشتغل مالك شغل. إمام مالك قال كانت أمي تعممني وتقول إذا بلا ربيعة. الشيخ تعلم من أدبه وعلمه. إبراهيم بن أدهم قال لي أبي يا بني اطلب الحديث، وكل حديث طلب بدرهم أعطيك، على كل حديث تحفظ درهم. ويقول في عصرنا أحد معلمي القرآن أتاني ولد صغير يريد التسجيل في الحلقة، فاكتشفت أنه يحفظ القرآن على صغر سنه، ولما جيت يعني أسأل أبوه كيف يعني هذا، قال والله شوف عندي ثلاثة مثل هذا حافظين كلهم، وبنتي عمرها كذا صغيرة. ليه؟ قال أمهم تبدأ تشغل القرآن هو في بطنها وتشجع وتشغل لهم القرآن وهم في المهد
ما شاء الله.
ثم من الصغر كيف يعني، وقضية يعني سبحان الله كيف يكافئ الإنسان على الصدق أو على الأمانة أو على، بدل ما أحيانا إذا أحيانا نشجع على الكذب بطريقة إيش غير مباشرة.
نعم.
ولذلك لابد يكون تحفيز صادقا، مثلا تعال أعطيك، قال عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تعطيه، قالت تمرا، قال لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة.
نعم.
الإطراء والثناء المعتدل
يعني لابد يكون حقيقي، إذا وعد أو
العدل في التحفيز بين الأولاد.
جميل.
إذا قلتم فعدلوا أيضا. وأيضا أنه نشجع على الشيء الصح. بعضهم يقول تعال يا ولد هات أسماء المغنين، إيش تحفظ من الأغاني، إيش تحفظ من
اللاعبين،
يشجعوه على الإيش على له. نعم. والأشياء الطيبة ما في يعني لا يوجد
متابعة.
أيوة. كذلك المدرس وكذلك المدرسة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة، ونسأله عز وجل أن يرزقنا حسن التربية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعين على الخير ويساهم فيه ويشجع عليه، إنه سميع مجيب.
اللهم أمين. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونشكر ضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد على ما قدم، وإلى لقاء قادم بإذن الله. هذه تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث